بالأمس عذري لزلتي مقبول.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني رئيسي يؤكد أن محاسبات أمريكا في دعم وتجديد الفوضى وأعمال الشغب في إيران كانت خاطئة. اللواء سلام يقول إن إيران تنتهج سياسة الأخوة مع دول الجوار، لكنها ستغيرها مع من يشارك في التآمر عليها. أوكرانيا تعلن تعرض عاصمتها لهجمات بالمسيرات الانتحارية أسفرت عن تدمير مباني سكنية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس الجمهورية الإسلامية خطأ الحسابات الأمريكية في دعم الفوضى وأعمال الشغب في إيران. وقال السيد إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع سلطان عمان: لقد كانت أمريكا تتصور خطأ أنها ستتمكن من كبح الشعب الإيراني بالحظر، ولكن وبعد واصل هذا الشعب تقدمه لجأت إلى إثارة الفتنة، مشددا على أن الشعب الإيراني لا يكون في موقف انهزامي تجاه الممارسات العدائية الأمريكية. بدوره أكد السلطان آل سعيد أن علاقات البلدين تسير بوتيرة متقدمة، مضيفا أنه يتابع شخصيا الاتفاقيات المبرمة بين البلدين. حذر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي من مغامرات خبيثة يقوم بها الصهاينة والداعمون الإقليميون لهم قرب حدود البلاد. وقال لواء سلامي إن إيران تنتهج سياسة الأخوة والصداقة مع دول الجوار، لكنها ستغيرها مع من يشارك في المؤامرة ضدها. ودعا لواء سلامي السعودية إلى الحذر والتوقف عن تدخلها في الشؤون الداخلية لإيران عبر قنواتها الإعلامية، مؤكدا أن على النظام السعودي أن يراقب قنواته التي تعمل على تحريض الشباب الإيراني عبر نشر الأكاذيب. دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الأوروبيين إلى تبني العقلانية وحذرهم من التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده. وأشار كنعاني إلى الازدواجية في المواقف الأوروبية تجاه ما يحدث في إيران، وأكد أن هناك دول تطلق مزاعم ضد طهران وهي مصداق لانتهاك حقوق الإنسان ولا يحق لها التحدث بهذا الشأن. ولفت كنعاني إلى أن هذه الدول فرضت الحظر على الشعب الإيراني وتقدم الآن الدعم إلى مجموعات كانت تصنفها إرهابية. أعلنت السلطات الأوكرانية أن العاصمة كييف تعرضت لهجمات جوية بطائرات مسيرة انتحارية. وكان عمدة كييف قد أكد وقوع انفجارات ضخمة صباح اليوم بالعاصمة، حيث تم الإعلان عن حالة تاهب لغارة جوية في كييف ومناطق أخرى في البلاد، مشيرا إلى تدمير عدة مباني سكنية إثر هذا القصف. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت بصواريخ دقيقة مراكز قيادة للجيش الأوكراني وأنظمة الطاقة ودمرت جميع الأهداف المطلوبة. قررت محكمة جناية القاهرة إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 أعوام. نشرت ذلك الجريدة الرسمية في مصر، وأضافت أن النيابة العامة تعد قائمة أخرى تسمي قائمة الإرهابيين وتدرج عليها أسماءهم بقرار الدائرة القضائية، وهو ما سيترتب عليه إجراءات خاصة بينها مصادرة الأموال ومنع السفر. وكانت الحكومة المصرية أدرجت العام الماضي 46 شخصا ضمن قوائم الإرهاب في عدد من القضايا، بينهم كبار قادة جماعة الإخوان التي عدتها تنظيما إرهابيا منذ نهاية عام 2013. أكد مدير المركز العربي للدراسات الدكتور رياض الصيداوي من الجزائر أن أوروبا تحتاج الجزائر فيما الأخيرة لا تحتاجهم، وقال إن فرنسا كانت تتكبر على الجزائر، وكان ماكرون يعطي تصريحات بأنه لا توجد أمة جزائرية ونظام عسكري. كما أشار من جانبها الباحث الجزائري في الشؤون الأمنية والاستراتيجية عمار صغا إلى أن هناك تهافت أوروبي على الغاز الجزائري، خاصة وأن أوروبا تعيش أزمة كبيرة في الطاقة. للمزيد من التفاصيل حول العلاقات بين الجزائر وفرنسا نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مكرا أخاك لا بطل، هم يحتاجون الجزائر والجزائر لا تحتاجهم. يعني فرنسا مثلا مع ماكرون كانت تتكبر على الجزائر، وكان يعطي تصريحات لا توجد أمة جزائرية ونظام عسكري. فرضت الجزائر بعدم تجديد الكثير من عقود الشركات الفرنسية. الآن الصين هي الأولى كشريك اقتصادي للجزائر بحوالي 16%، ثم فرنسا ببعيد 7% مع دول أخرى مثل البرازيل والأرجنتين وغيرها وإيطاليا، بينما كانت فرنسا في السابق هي الشريك الأول. بمعنى أيضا الجزائر أفهمت فرنسا أنها في موقف قوة، فحدث انقلاب 180 درجة في السياسات الأوروبية تجاه الجزائر. هي الحاجة حاجة كبيرة للغاز، نعرف أن روسيا خنقتهم، روسيا وضعت أمنهم الطاقوي محل اختبار. روسيا ربما هذا الشتاء يكون قارس جدا في دول الاتحاد الأوروبي وخاصة ألمانيا. والجزائر عندها غاز، ورئيس سوناتراك الشركة الوطنية الجزائرية لاستغلال محروقات سواء غاز أو بترول قال أكثر مرة لا نستطيع عمليا وتقنيا أن نعوض الغاز الروسي.
ما يربط الجزائر بأوروبا هي ثلاث أنابيب رئيسية: نهضة ترانسميت الجزائر إيطاليا الذي تم إنشاؤه في سنة 1983 بقدرة إنتاجية تقدر ب 32.5 مليار متر مكعب. الخط المغاربي المار بالجزائر إسبانيا عبر المغرب، والذي تم توقيف إنتاج أو ضخ الغاز من الجزائر نحو إسبانيا بسبب نهاية العقود عقد الاستغلال الذي تم الانتهاء منه في أكتوبر من العام الماضي ولم يجدد لحد الساعة. وصلنا إلى خط ميديا غاز الذي يربط الجزائر بإسبانيا عبر البحر مباشرة، والذي الآن هو محل الاستغلال. إضافة إلى ورقة جديدة تم طرحها وهي إعادة بعث مشروع أنبوب الغاز العابر لصحراء المار الآتي من نيجيريا.
بدأ طيار إحدى شركات الطيران الألمانية الكبيرة اليوم إضرابا عن العمل، ما أدى إلى إلغاء نصف رحلاتها الجوية. وقال المتحدث باسم نقابة الطيارين الألمان إن الإضراب بدأ كما هو مخطط له ولم يتم تقديم أي عرض آخر. من جهتها اعترفت شركة طيران يورو وينجز بتضرر عدة مطارات في كولونيا وبون وشتوتغارت وهامبورغ وبرلين، حيث جاء في مقدمتها مطار دوسلدورف. وكانت نقابة الطيارين قررت الدخول في إضراب عن العمل عقب فشل مفاوضاتها مع مجموعة لوفتهانزا المالكة لشركة الطيران، مطالبة بتخفيض أوقات عمل الطيارين. وأخيرا تسلم الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد مهام منصبه من سلفه برهم صالح في قصر السلام بالعاصمة بغداد، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية رئيسا للعراق الخامس الماضي. وخلال هذه المراسم تعهد رشيد ببذل الجهود لتنفيذ واجباته وصيانة الدستور والمساهمة في حل مشاكل البلاد والالتزام بحماية الدستور ووحدة واستقرار العراق. بدوره أكد رئيس الوزراء محمد شاع السوداني أن برنامج حكومته يضع تخفيف الفقر في مقدمة أولوياته، لافتا إلى أن برنامج حكومته يشمل تحسين خدمات الصحة والتعليم والسكن وأمور أخرى. في الختام هذا تذكير بالعناوين: رئيس الإيراني رئيسي يؤكد أن محاسبات أمريكا في دعم وتجديد الفوضى وأعمال الشغب بإيران كانت خاطئة. لواء السلام يقول إن إيران تنتهج سياسة الأخوة مع دول الجوار، لكنها ستغيرها مع من يشارك في التآمر عليها. أوكرانيا تعلن تعرض عاصمتها لهجمة بالمسيرات الانتحارية أسفرت عن تدمير مباني سكنية. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور الحديث في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، تصاعد التظاهرات في تونس ومستقبل الرئيس قيس سعيد.
سوف نتوقف عند المشهد التونسي، وبعد نزول الشعب إلى الشوارع وتوافد الجماهير من المدن الأخرى نحو العاصمة تونس للمشاركة في التظاهرات. ندعوكم للتواصل معنا بأرائكم في هذا البرنامج أيها الأكارم، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الأول 22017368، الرقم الثاني 22017362، والرقم الثالث 22017384. ندعوكم مستمعينا الكرام للتواصل عبر تطبيق الواتساب لآرائكم الصوتية المسجلة وكذلك الآراء المكتوبة، وعلى رقمنا التالي 00989388874050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. يواصل التونسيون حراكهم ضد قرارات قيس سعيد بالاستفراد بالسلطة، ولم يمض يوم إلى يوم وقد خرجت الجماهير في مسيرات احتجاجية ضد تردي الأوضاع المعيشية والسياسية، خصوصا بعد أن اعتبر الشعب التونسي بأن المشهد السياسي هلامي وغير معروف من يقود البلاد من وراء الكواليس. وقد انطلق آلاف التونسيون يوم السبت الماضي رغم الإجراءات التي اتخذتها القوات الأمنية في مسيرة جابت أكبر شوارع وساحات العاصمة، دعت إليها جبهة الخلاص الوطني والحزب الدستوري تنديدا بالسياسات والإجراءات التي أقرها الرئيس قيس سعيد وما آلت إليه الأوضاع في هذا البلد، محذرين من تداعيات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة على كافة المستويات، ورافعين الشعارات المنددة من قبيل ارحل وأوفياء لدماء الشهداء ويسقط الانقلاب. المراقبون يعتبرون أن توافد الأعداد الكبيرة من المواطنين من كافة المدن إلى العاصمة تونس وتشكيل مسيرات قادها شخصيات وطنية بارزة من أحزاب سياسية ونواب من البرلمان المعطل يشكل رسالة واضحة المعالم إلى المعارضة التونسية، ليس فقط لم تبقى ساكتة بل إنها جاءت لإبراز عضلاتها وقوتها أمام الرئيس قيس سعيد. كما أن قادة المعارضة التونسية أكدوا من خلال نزولهم إلى الشارع بأن خطوتهم تشكل توحدا في مواقف الأحزاب المعارضة ضد إجراءات الرئيس قيس سعيد، وأن هذا التواجد يأتي للتأكيد على الوقوف بوجه الرئيس وإجراءاته، وبالنظر إلى الكلمة التي ألقاها رئيس جبهة الخلاص التونسية أحمد نجيب الشابي أمام المتظاهرين، وتأكيده على أن قيس سعيد الآن في عزلة وأن كل المسارات التي نظمها من استشارة وطنية واستفتاء على الدستور كانت فاشلة، وإعلانه بأن الآلاف من التونسيين خرجوا اليوم بصوت واحد لكي يقولوا كفى مهانة وكفى انقلابا، يشير إلى أن تونس تسير نحو حالة غليان، إذ أن الشعب التونسي بات يدرك بأنه بعد أكثر من عام على خطوة قيس سعيد لم يجني سوى الخراب والبطالة وغلاء الأسعار، مبينا أن جل هذه التحركات هي في الحقيقة تصدي لوضع حد لمغالطات قيس سعيد. وفي ضوء هذه المعطيات مستمعينا مستمعاتنا، يتبين بأن المعارضة التونسية تعمل اليوم بشكل موحد وأنها ستستمر لإكمال المشوار لإسقاط ما سمته بالانقلاب عبر الشعارات التي أطلقتها والتي مجدت بالإرث البورقيبي وتحميل الرئيس قيس سعيد مسؤولية تردي الأوضاع في تونس، أي أن حراك المعارضة يأخذ منحا تصاعديا مع انطلاق مسار الانتخابات البرلمانية المقبلة، رغم أن نزول جبهة الخلاص والحزب الدستوري إلى الشوارع جاءت بنحو أو آخر ليؤكد كل منهما بأنه الأقوى والأجدر بقيادة المعركة ضد مسار قيس سعيد. نعم مستمعين الكرام، إذن تصاعد التظاهرات في تونس ومستقبل الرئيس سعيد محور حديثنا في هذا البرنامج، وتوقف مع تطبيق الواتساب لرحب بكافة الأحبة الذين يساهمون معنا ويستمعون إلى البرنامج ويشاركون في هذا التطبيق. تقول معالي من البحرين: السلام عليكم، نسأل الله لهم الفرج وأن يهديهم لصلاح جميع مشاكلهم وأمورهم، إنما يشفع للرئيس قيس سعيد أنه يأبى التطبيع ولكنه في الوقت نفسه يستخدم أسلوب ديكتاتوري أناني في الحكم بأسلوب مستحكم في دولة تحكم بحكم جمهوري نيابي انتخابي، يعني أن الشعب كله انتخبه بإرادته، فإذا به ينقلب على الشعب وعلى النظام ويريد تبديل كافة أحكام الدستور ويرغم الملايين على قرارات وأحكام وضعها ليحكم عليهم قبضته ويؤمن دوام الملك له وحده. هذا غير جائز ومرفوض رفضا تاما من قبل الشعب، ثم يصدر قرارات تمنع الشعب من الانتخابات وغيرها. هذه قمة التزمت والعنجهية. فمن لا يريد التطبيع والظلم عليه أن لا يظلم، وهذا أساسي للحاكم الشرعي وحق الشعب والجماهير أن تنتخب وتصوت لمن تشاء وتقبل أو ترفض القوانين المجحفة لحقوقه كشعب حر. مشكورة الأخت الفاضلة ومعالي من البحرين على تواصلك معنا والمساهمة في هذا البرنامج. وإلى اليمن أبو محمد مهدي المستمع الفاضل والغالي الذي كتب لنا يقول: تحية عاطرة لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج وضيوف المستمعين الكرام، حياك الله أبو محمد مهدي، أستمع إلى رسالتك الصوتية في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحقيقة أن تصاعد التظاهرات في تونس تحت عنوان عزل الرئيس قيس سعيد أو بالعناوين الأخرى ليست هي القضية الأساسية التي حركت الشارع التونسي، بل إن هناك دول إقليمية ودولية لا تريد الاستقرار السياسي في تونس مثل أمريكا ودولات عرب الخليج الفارسي الذي يريدون جر تونس للتطبيع مع الكيان الصهيوني بهذا الرئيس أو بآخر، والمسألة واضحة للعيان. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله يا أخي أبو محمد وبارك الله بك على تواصلك الطيب، وشكرا جزيلا على هذه الرسالة الصوتية. لينتقل في هذه اللحظات مستمعين الكرام إلى رسالة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، رسالة صوتية استمعوا إليها.
تحية لكم يا جميعا. إن السيد سعيد وكل رؤساء الدول العربية والبعض من الدول الإسلامية كلهم في قبضة البنتاغون إذا ما أرادوا الإطاحة بهم. لماذا؟ لأنهم لا يتمتعون بالوطنية الكاملة وعدم الاتحاد مع الدول المعادية لواشنطن. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك أيضا على رسالتك الصوتية والتي استمعنا إليها في هذه اللحظات. وانتقل إلى لبنان، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا ضيفة لقانا دكتورة سهام عزوز التحقت بركبنا. دكتورة سهام السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك دكتورة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران ولكل الإخوة المشاركين في هذا البرنامج.
حياكم الله. دكتورة حدثينا عن قراءتك للمشهد التونسي بعد نزول الشعب إلى الشوارع وتوافد الجماهير من المدن الأخرى نحو العاصمة تونس للمشاركة في التظاهرات.
طبعا بالنسبة لما يحصل في تونس الآن في الحقيقة لابد من يعني مراقبة المشهد بشكل مركز أكثر حتى نعرف حقيقة ما يحصل الآن، سواء كان داخل أروقة المؤسسات أو في الشارع التونسي. في الحقيقة نحن نعرف أن الرئيس قيس سعيد يواجه تحديات كبيرة منذ تولي الرئاسة، يعني ليس جديدا أنه منذ أن تولى الرئاسة في 2019 بعد أن خرج منتصرا في انتخابات يعني غير متوقعة وبنتائج غير متوقعة، دخل في صراع سياسي مع الأطراف السياسية الحاكمة في تلك المرحلة وعلى رأسها حركة النهضة، ورأينا كل التداعيات التي حصلت والتي أوصلت إلى مرحلة جعلته يستخدم صلاحيات في المادة 80 من الدستور التونسي ويقوم بتجميد البرلمان ثم حله وحل الحكومة، وطبعا الإعلان عن بداية مرحلة جديدة بعد أن أعلن عن حوار وطني أقصى منه في الحقيقة، وأقصى المعارضة السياسية المتمثلة في الأحزاب والكتل التي حكمت البلاد مدة 10 سنوات، والتي طبعا لم يقبل الشعب التونسي أن تكون أن تبقى في المشهد السياسي. اعتبر قيس سعيد نفسه أنه لبى مطالب الشعبية التي نزلت في 25 تموز 2021،
نعم،
وطالبت بحل البرلمان وبانتخابات جديدة، وعلى هذا الأساس بدأ يتحرك في اتجاه تصعيد سياسي في مواجهة من يطلقون على أنفسهم معارضة، وفي نفس الوقت بإعلان خطوات وإجراءات بدأت بمشروع الدستور الذي قدمه للاستفتاء الشعبي، ثم الآن قانون الانتخابي، والمرحلة الآتية أو المرحلة المستقبلية الإعلان عن موعد أو تحديد موعد نهائي للانتخابات التشريعية للإتيان ببرلمان جديد وبمناخ سياسي جديد. في كل هذا هذه العناوين في الحقيقة الرئيس يواجه تحديات داخلية وتحديات خارجية.
نعم.
التحديات الداخلية، نحن نعرف أن المعارضة السياسية والتي تشكلت في الحقيقة بعد 25 تموز واتهمت الرئيس بأنه منقلب وبأنه بأن ما فعله هو غير شرعي وهو لا يتنافى مع الشرعية والديمقراطية، وبأن كل ما اتخذه من إجراءات هي إجراءات باطلة، على رأسها حركة النهضة وبعض التيارات السياسية التي طبعا كانت حليفة سياسيا مع حركة النهضة داخل البرلمان وداخل سلطة الحكم، وهي في الحقيقة متورطة بشكل أو بآخر في ما وصلت إليه البلاد من أزمات سياسية واقتصادية، وبالمقابل بعض التيارات الأخرى و يعني تيار واسع من الشعب أيد الرئيس وأيد قراراته وإجراءاته، وهو حقيقة لا يؤمن نهائيا بهذه المعارضة ولا يؤمن نهائيا بشعاراتها، وهو يعتبر أنه أنها فشلت وأنها تتحمل المسؤولية فيما وصلت إليه البلاد بتراكمات في الحقيقة من الفشل.
نعم.
ومن الوعود التي لم تتحقق مدة 10 سنوات.
طيب.
الآن ما يحصل في الشارع في الحقيقة هناك قراءة سياسية، وأنا منذ أيام وأنا أتابع ما يحصل بشكل مباشر على الساحة، أعتقد أن ما يحصل في أولا على مستوى الشكل، هذه المظاهرات لا تعد مظاهرات شعبية بالمعنى الذي حاولت المعارضة أن يعني أن تجيش له أو أن تحشد له كما كانت تتوقع. يعني يبدو أن المعارضة تحاول الآن أن تسلك مسلكا انقلابيا جديدا على قيس سعيد، باعتبار أنها ترى بأنه غير جدير بأن يبقى في منصبه، وبأنه لا يمكن الاعتماد على قراراته وإجراءاته في هذه المرحلة أو حتى في المرحلة المقبلة. تحريك الشارع في الحقيقة هذه أداة خطيرة جدا، يعني أن تستغل هذه التيارات أو بعض التيارات المعارضة صراع السياسي لتحرك بعض الأجنحة وبعض الخلايا النائمة في الشارع، وتستغل حالة الضغط والانهيار الاقتصادي والظروف الخانقة التي تمر بها البلاد، والتي هي في الحقيقة يعني لا يمكن تحميل كل المسؤولية للرئيس، لأن في الحقيقة ما يحصل الآن في البلاد هو تداعيات وتراكمات كثيرة.
صح.
قد يكون تكون حكومة بودين يعني للأسف الشديد إلى حد الآن لم تستطع حقيقة أن تستوعب أن 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 تحتوي هذه الأزمة أو على الأقل جزء من هذه الأزمة بسبب الصراع السياسي، بسبب حالة التشبيك في الفساد الموجودة داخل المؤسسات وداخل الوزارات وداخل السلطة التنفيذية. بسبب تداعيات أيضا الإقليمية والخارجية، يعني ما يحصل الآن في من تداعيات الحرب في أوروبا من الطبيعي أن يؤثر على كل دول المنطقة، وتونس ليست بعيدة عن هذا التأثير بشكل أو بآخر. وبالتالي باعتقادي أن ما يحصل في الشارع الآن، هناك بعض القوى السياسية للأسف التي تعمل على استغلال حاجة الناس وألم المواطنين وحالة الغضب والنفور والانهيار الاقتصادي، وهناك أجندات للأسف الشديد داخلية تحركها أدوات إقليمية وأدوات دولية تحاول حقيقة أن تعطي انطباعا أن ما يحصل في الشارع الآن هو انقلاب على قيس سعيد، ولكن الحقيقة أن ما يحصل الآن هو الصراع تحاول أن تستغله بعض الأحزاب وبعض التيارات في محاولة لتعطيل ربما القرارات.
دكتورة،
قد يكون من 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 أهمها تعطيل أي عنوان سياسي قد يؤدي إلى انتخابات تشريعية قريبة في الشهر المقبل أو أو الشهر الذي يليه.
دكتورة سيام، اسمح لي أنا أتوقف عند هذا الفاصل، إن شاء الله بعد ذلك أعود وأكمل حقيقة ما تبقى من حديث في هذا المجال معك.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي، بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و 2201-38-48، وأيضا 2201-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-40-50. صدى المغرب العربي.
عودة طيبة لكم مستمعينا الكرام، ولا زلتم في هذا البرنامج الذي نتحدث عن تصاعد التظاهرات في تونس ومستقبل الرئيس قيس سعيد. إليك دكتورة سهام من جديد، يعني ما تفضلتي من كلام في بداية الحديث، بالتالي هذه التظاهرات تشهد الآن نزول قادة المعارضة وإلقاء الكلمات في الشوارع، هل هذا يعني أنها تعكس قوة قيس سعيد على احتواء المعارضة، أم أنها قوة للمعارضة على تحدي قيس سعيد؟ وإشارة أيضا من قبل المتظاهرين في كلمات لهم بأنه غير معلوم من يقود البلاد، وأن الحكومة غير معروفة، وأن قيس سعيد يتفرد في قراراته وهو الأمر الناهي، هل إن ذلك يعني بأن هناك أيدي خارجية تقود البلاد؟
في الحقيقة الأيادي الخارجية أعتقد أنا بدأنا نتلمس التدخل الخارجي منذ أن خرج التهديد العلني على لسان وزير الخارجية الأمريكي والسفير الأمريكي في تونس، يعني منذ فترة بدأنا حقيقة نلتمس أن الإدارة الأمريكية هي غير راضية على سياسة قيس سعيد وعلى خيارات قيس سعيد. طبعا نحن كمحللين نعتبر أن السبب الأساسي وراء هذا الموقف الأمريكي الصريح هو عدم يعني تماهي قيس سعيد في خياراته مع سياسة التطبيع التي دخلت إلى دول المغرب العربي.
صحيح.
وتحاول حقيقة أن تضغط بكل الطرق والوسائل على تونس والجزائر. ربما الجزائر لديها مقومات ولديها إمكانيات ولديها، وهي دولة قوية، دولة استراتيجية في شمال إفريقيا.
صحيح.
تستطيع أن يعني أن تواجه الضغوطات الأمريكية بشكل أو بآخر بسبب تحالفاتها القوية مع قوى دولية أخرى كروسيا مثلا والصين، ودورها كدولة منتجة للطاقة مصدرة للنفط ودولة عضوة في منظمة الأوبك. ولكن تونس في النهاية دولة إمكانياتها محدودة، وهي للأسف الشديد لا تستطيع أن تواجه في الحقيقة بشكل كبير الضغوطات الأوروبية والضغوطات الأمريكية. حتى اللغة الأوروبية والخطاب الأوروبي تجاه تونس في الحقيقة تغير على مراحل. يعني في البداية كان هناك ترحيب بقرارات قيس سعيد خاصة من قبل فرنسا، ولكن بعد ذلك يبدو أن حتى فرنسا الإدارة الفرنسية لم تعد في الحقيقة تساند بشكل سياسي قرارات قيس سعيد بسبب مواقفه المعلنة تجاه سياسة التطبيع والقضية الفلسطينية ودعم المقاومة وإلى آخره. ورأيت ذلك ولمست ذلك حتى في الإعلام الفرنسي الذي سلط الضوء على هذه المواقف ويعتبر أن قيس سعيد الآن هو مستبد، هو حاكم ينفرد بالسلطة، وهو يدمر كل ما بني من منظومة ديمقراطية حسب قولهم في العشر سنوات الأخيرة، وبالتالي يشكل خطر على المنظومة السياسية في تونس، ولا بد أن يستجيب لمتطلبات الشروط التي سيفرضها صندوق النقد الدولي. الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يستخدمون أداة صندوق النقد الدولي للضغط أكثر باتجاه إخضاع قيس سعيد للشروط الدولية.
طيب.
أمام دولة مهارت اقتصاديا، هناك تراكمات في الحقيقة تركتها الحكومات السابقة والبرلمانات السابقة. سعيد الآن هو في المعركة للأسف لوحده، ولكن أعتقد أن الشارع التونسي الآن حتى الشارع منقسم، من يخرجون باسم المعارضة أو تحت جناح المعارضة في الحقيقة هم ليسوا يعني انحكمناهم بالنسب أو بالأعداد، أعدادهم ليست كبيرة. ولكن ما يحصل الآن في الشارع هو حالة فوضى. هناك مناطق معينة داخل العاصمة أو المناطق المجاورة لقلب الإدارة أو لقلب العاصمة الإدارية تتحرك فيها مجموعة من الشباب، في معظمهم للأسف الشديد هم من تجار المخدرات ومن مرتكبي الجرائم، وحتى عملية الملاحقات التي يقوم بها الدرك أو تقوم بها شرطة أو تقوم بها وزارة الداخلية، المداهمات والاعتقالات في الحقيقة هي لا تعتقل أناس يحتكون ضد سياسة قيس سعيد أو ضد قرارات قيس سعيد أو هم معارضون بشكل أو بآخر، وإنما كل ما يحصل الآن من عمليات كر وفر في الشارع وكل ما يظهر على شاشات الإعلام في معظم شاشات الإعلام هي صراع في الشارع ضد عصابات سرقة وعصابات نهب وعصابات تخريب، استهدفت مؤسسات عامة، استهدفت ممتلكات المواطنين، استهدفت بعض مراكز الأمن وبعض حتى المستشفيات للأسف الشديد لم تسلم منهم. هذا دليل على أن هناك أيادي في الحقيقة تحاول أن تلعب الآن بالشارع في ظل أزمة خانقة. هناك ضغط وهناك حالة احتقان، حالة الاحتقان موجودة أكيد، يعني حتى هناك من أصبح الآن يتذمر ويقول ربما قيس سعيد يتباطأ في اتخاذ القرارات بالرغم من الحرب التي فتحها قيس سعيد منذ فترة على مؤسسة القضاء، ونحن نعرف أن هناك مشكلة أيضا مع مؤسسة القضاء بسبب تواطؤ للأسف بعض القضاة مع السلطة الحاكمة السابقة، وهذا كان سبب أساسي في تعطيل حتى بعض الملفات، ملفات الفساد وملفات المحاسبة التي عرضت على القضاء القضائي. هناك في الحقيقة حرب سياسية الآن تقاس ضد قيس سعيد. المعارضة تحاول أن تستغل هذا الوضع بأن
دكتورة يعني لم يبدي
ما يحصل في الشارع.
لم يبدي الرئيس قيس سعيد أي رد فعل على التظاهرات من قبيل إنزال قوات الأمن لتفريق التظاهرات، هل أنه يخشى خروج الجيش وقوى الأمن عن سيطرته؟
بالحقيقة هذا كلام صادق، أكثر من يتحدثون بهذه اللغة هم المعارضة. أعتقد أن أولا هناك تقليد في تونس أن الجيش لا ينزل إلى الشارع إلا عندما يعلن الرئيس حالة الطوارئ القصوى.
صح.
وبالتالي أعتقد أن ما تقوم به الآن وزارة الداخلية في محاولة يعني لملمت هذه الحوادث أو هذه الأحداث ومحاصرة مثيري الشغب الموجودين الآن في هذه الأحياء، وهي أحياء شعبية بالمناسبة، وهناك بعض قوى المعارضة التي لديها أيضا أدوات موجودة في هذه الأحياء.
نعم.
تحرك وتحاول أن تحرض بعض الشباب للأسف يعني، وتوجههم لأن يدخل في مواجهة مباشرة مع رجال الشرطة ورجال الأمن. يعني ليست صدفة أن يتحرك الشارع الآن وبعد أن وقع الإعلان عن إعداد قانون انتخاب، وكان هناك تصور بأن يخرج الرئيس في مناسبة قريبة ليعلن عن موعد تحديد موعد الانتخابات التشريعية. أعتقد أن بقراءة بسيطة أقول أن المعارضة لا تريد أن تحصل هذه الانتخابات.
نعم.
ربما لأسباب كثيرة، لحسابات كثيرة يريدها الخارج أيضا. لأنه إذا إذا نجح قيس سعيد في الوصول الآن بهذا القانون الانتخاب الجديد بإتمام العملية الانتخابية وخرج ببرلمان جديد سيعتبر منتصرا، وبالتالي المعارضة قد تفقد أصلا الإمكانية في أن تكون رافض
دكتور.
موجود في المنافسة الانتخابية المقبلة.
نعم.
ربما هم لا يضمنون حتى النتائج لأنهم حتى داخل قواعدهم هم يعانون، هناك حالة تفكك سياسي داخل كل الأحزاب الآن التي تتحدث باسم جبهة الإنقاذ. للأسف في الحقيقة هم يتحدثون كثيرا في الإعلام، ولكن واقعيا حتى داخل قواعدهم وداخل أحزابهم وداخل منظوماتهم هم يعانون صراعات كثيرة. الاتحاد التونسي للشغل يعيش في حالة صراع الآن على السلطة وعلى الأمانة العامة. الأحزاب كلها الآن تعاني، وبالتالي المشهد الآن مشهد خطير في الحقيقة.
أحسنت.
الكل ينتظر رد فعل الرئيس، ويبدو أنه قد يكون في الأيام المقبلة هناك رد
دكتورة سهام عزوز. أحسنتم.
الخبيرة
في شؤون شمال إفريقيا من لبنان دكتورة سهام عزوز، شكرا جزيلا لحضورك معنا دكتورة.
تحياتي لكم.
حياكم الله وألف تحية لكم سمعين الكرام لمتابعتكم هذا البرنامج، وصلنا إلى نهايته في أمان الله.
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، أحزان قلبي أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وراء كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي
والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع فارحم عبيدك يا رحيم
يا رحيم
والقلب دوما في ولوع فارحم عبيدك يا رحيم
يا رحيم
والقلب دوما في ولوع
قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول
أحزان قلبي لا تزول
حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي
نيران قلبي في اشتعال من خوف رب ذي الجلال نيران قلبي في اشتعال من خوف رب ذي الجلال فارحم وسامح يا كريم
يا كريم
وانظر كالجبال فارحم وسامح يا كريم
يا كريم
وانظر ذنوبا كالجبال أحزان قلبي
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول
أحزان قلبي لا تزول
حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين الأكارم، تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم أينما كنتم، وكل المرحب بكم في جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية، راجين أن تنتفعوا مما أعددناه لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي خصصناها لمراجعة أحد الكتب التي ألفت حول مدى جدوى الحظر المفروض على جمهورية إيران الإسلامية. ندعوكم لمتابعتنا. مستمعينا الأفاضل، فن العقوبات وجهة نظر ميدانية هو كتاب صدر عام 2017 بقلم ريتشارد نيفيو، يناقش دور العقوبات كأداة للسياسة الخارجية، حيث يناقش نيفيو في تفسير استجابات الأهداف للعقوبات بناء على عاملين حاسمين هما الألم والمقاومة. فعندما تحقق العقوبات أقصى قدر من الفعالية التي تكمن في تطبيق الألم على هدف ما، ولكن الأهداف قد يكون لديها تصميم كبير على مقاومة هذا الألم أو تحمله أو التغلب عليه. يشير نيفيو في هذا الكتاب إلى فشل استراتيجية العقوبات الأمريكية ضد إيران. ريتشارد نيفيو أستاذ مساعد وباحث أول ومدير برنامج في مركز جامعة كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية، منذ الأول من شباط لعام 2015، كما عمل كخبير رئيس في العقوبات للفريق الأمريكي المفاوض مع إيران بين أغسطس 2013 إلى كانون الأول 2014. تم استخدام الكتاب كدليل إرشادي بين السياسيين الأمريكيين رفيعي المستوى منذ نشره. تمت ترجمة الكتاب إلى الفارسية في إيران منتصف عام 2018. يؤكد الكاتب في تمهيده لكتابه أن الحكومات والمنظمات الدولية والدول تتجه بشكل متزايد إلى العقوبات كأداة للسياسة الخارجية، وستفقد العقوبات كفاءتها ولا يعود بمقدورها تغيير سلوك الكيان المستهدف إذا تم استخدامها بدون استراتيجية واضحة. ويقدم فن العقوبات سلسلة من الإجراءات التي يمكن أن تحسن كفاءة العقوبات، مثل إطار التخطيط للعقوبات وتطبيقها. ويقدم الكاتب ريتشارد نيفيو العقوبات كأداة استراتيجية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ويشرحها على أنها فن تعتمد فعاليته على إبداع صانعي القرار وتلاعبهم باستخدام الأدوات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كأدوات للعقوبات. ويوضح نيفيو أن تصدير العديد من السلع المعتادة إلى البلد المستهدف محظور خلال نظام العقوبات، ويمكن لتصدير السلع الكمالية أن يدمر الحس الاجتماعي. وعلى سبيل المثال، فقد أدى ارتفاع أسعار الدجاج في إيران، وهو سلعة لم يتم فرض عقوبات عليها، إلى زيادة ضغط العقوبات بين الإيرانيين، أو أدى عدم حظر تصدير بعض السلع إلى إيران إلى إخلاء احتياطيات إيران من العملات الأجنبية. والألم والمقاومة هما متغيران رئيسان للعقوبات. العلاقة بين قدرة الهدف على تحمل آلام العقوبات وضغطها هي العامل الأكثر أهمية بالنسبة للسياسيين. ويعتقد نيفيو في كتابه فن العقوبات أن فعالية العقوبات تعتمد على استخدام الألم ضد هدف، في حين أن الهدف قد يقرر حل هذا الألم أو مقاومته أو إلغاء تنشيطه. فالعثور على دور الألم والمقاومة مهم في استخدام العقوبات بنجاح وانسيابية. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تستمعون لبرنامج من المكتبة الإيرانية. كتاب اليوم هو فن العقوبات وجهة نظر ميدانية. مستمعينا الكرام، كتب دانيال فرايد وهو دبلوماسي أمريكي سابق عن كتاب فن العقوبات وجهة نظر ميدانية لمؤلفه ريتشارد نيفيو. تلاعب نيفيو بكتاب عملي عن العقوبة، ويجب على كل من يهتم بكوريا الشمالية وروسيا وإيران قراءة هذا الكتاب. وكتب روبرت أينهورن المستشار كبير السابق لمكتب منع انتشار الأسلحة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية وعضو معهد بروكينجز، كتب نيفيو كتابا مثيرا للاهتمام وفقا لخبرته كمفاوض أمريكي ومنشئ خطة العقوبات. أصبحت العقوبات أداة حاسمة لنظام السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ويجب قراءة هذا الكتاب من قبل المحافظين والخبراء الذين يعملون في كوريا الشمالية وإيران وروسيا. الكتاب هو دليل رائع لأولئك الذين يريدون فرض عقوبات ضد الدول التي تتحدى أمننا القومي أيضا. وقال دينيس روس مستشار باراك أوباما إن وجهات النظر نيفيو واستنتاجاته ذات قيمة عالية، ويمكن أن تساعد العديد من صانعي السياسة أيضا. ولكن ريتشارد نيفيو كتب في هذا الكتاب عن فشل استراتيجية العقوبات الأمريكية ضد إيران قائلا: وجد الأمريكيون بعد فرض العقوبات النشطة بين الأعوام 1996 حتى 2004 أنه بالإضافة إلى النفط والغاز، كانت الصناعات مثل البتروكيماويات والسيارات والسلع الاستهلاكية الأكثر تضررا من العقوبات، وعليه فرضت عقوبات على قطاع البتروكيماويات الإيراني خلال عام 2010 بما في ذلك استيراد البنزين إلى إيران. لكن الاستراتيجية فشلت قريبا، لأن الإيرانيين بدأوا في تحسين استهلاك الوقود مما أدى إلى انخفاض الاستهلاك، كما قاموا بزيادة إنتاج الوقود البنزين والديزل في مصافيهم، وبهذه الطريقة نجحوا في الالتفاف على استراتيجية مقاطعة البتروكيماويات والغاز. ويرى المؤلف ريتشارد نيفيو أن هذه العقوبات أدت إلى تطوير القطاعات غير النفطية الإيرانية، لا سيما قطاع الأسمنت، وهكذا كانت الحكومة محصنة من بعض آثار العقوبات النفطية، حيث حاولت الحكومة إيجاد فرص جديدة في السوق لمنتجاتها غير المصرح بها. في الواقع تمكنت إيران من زيادة وجودها وسلعها غير النفطية مباشرة في هذه الأسواق من خلال العقوبات، مما حد من قدرة البلاد على تصدير سلعة واحدة وأدى إلى قدرة إيران على التوسع في سلع أخرى. تمكنت إيران أيضا من تجاوز العقوبات هنا بالإضافة إلى إظهار المثابرة. ويشير ريتشارد نيفيو في الكتاب إلى أن الحرب النفسية للعقوبات كان لها تأثير أكبر على العقوبات أكثر من تأثيرها على تطبيق العقوبات وإنفاذها. وفي جزء من الكتاب يقول إن الحرب النفسية على إيران بالإضافة إلى لعبها دورا رئيسا في دفع العمل الأمريكي تهدف إلى اتخاذ قرارات خاطئة من قبل رجال الدولة الإيرانيين، بالإضافة إلى خلق اليأس والإحباط لدى الشعب الإيراني، وهو ما يتحقق على أرض الواقع، إذ ازداد المسؤولون الإيرانيون ومن ورائهم أبناء شعبهم إصرارا على تجاوز تلك الضغوط النفسية من خلال عمليات الالتفاف على العقوبات والحد من الاعتماد على الصادرات النفطية، وهو ما حدث بالفعل وما يزال يحدث. شكرنا موصول لكم على كرم المتابعة، وبرجاء أن نجدد اللقاء بكم في حلقتنا القادمة من برنامجكم من المكتبة الإيرانية. نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى اللقاء.
على شط البصيرة قف، وظل هناك منتبها، فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها. على شط البصيرة قف، وظل هناك منتبها فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها. سل المي